بسم الله الرحمن الرحيم.
كل أرض أنادي أسعى لنصر العباد، أسوق بالهم نفسي وأرتمي في الوهاد. كالغيث أجري وخلفي ماء يسيل وادي، فانا الفناء بأرض لها من الموت حادي.
الذي تركه المسلمون من الكتب لخدمة الكتاب والسنة، لو وضعت كتابا بجنب كتاب لغطى الكرة الأرضية.
منهم سعيد وعمر يبغون رد الأعادي، آتوا إلي.
وعلم الحديث في الحقيقة هو علم خادم، أي أن كل العلوم تحتاج إليه، وهو لا يحتاج إلى شيء من العلوم. فنحن مع أشرف بيت عرفته الدنيا، وأعظم زوج عرفته الدنيا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأمي.
إني فخور بكم برغم الصدود، إني أراكم أسودا.
أنا لما ذهبت إلى الشيخ الألباني ذهبت يحملني الشوق، عيني كانت كالكاميرا المسجلة، أذني التقطت كل شيء، حتى المجلس الذي رفض أن أسجله في داره وفيه قصة أنا أحفظه عن ظهر قلب، أحفظ كلماته وأحفظ تعبيرات وجهه وهو يتكلم.
أنتم نهار الأمان، أنتم دمار الركود.
أعلم نبيا من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم رزق بأصحاب كنبينا.
أنتم دثار الأسارى في سجن ذاك اللدود.
الناس رجلان، رجل متبع للوحي ورجل متبع لهواه، وما ثم إلا وحي أو هوى، واحدة من الاثنين. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أدي الوحي، واتبع هواه وكان أمره فرطا.
كل أرض أنادي أسعى لنصر العباد.
وجمعك أصدقاء الضفدع، هي الضفدع وجمال الضفدع وحلاوة الضفدع، وهي مقرفصة كده ويدرق لك كده، والكلام ده كل ده ايه موجود هناك، زي مثلا ابتسامة أجمل معزة. ها مش في مسابقة جمال المعيز وعين المعيز وملكة جمال مش عارف الخرفان والكلام ده؟ الله المستعان.
خذ الهم نفسي وأرتمي في الوهاد.
لدرجة ان في مرة واحد كان بيقرأ بيصلي المغرب بالناس، فالمهم بيقرأ ايه: إلهكم التكاثر. يقول: رد يا ابن ألهاكم، إلهكم ألهاكم. في الآخر قال له احنا غلطنا في البخاري. قال لي يا ابني ده قرآن. غلطت في البخاري ايه؟ ده القرآن يا ابني. فهو لما يقول كده بتلقائية واحنا عن غلطنا في البخاري، ده إشارة إلى ايه؟ إشارة إلى مكانة الكتاب بسبب إجلال أهل العلم لكتاب البخاري.
أجري وخلفي ماء يسيل وادي فان الفناء بأرض لها من الموت حادي لها من الموت حادي.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام أبو داود والبخاري في الأدب المفرد، وقد علقه البخاري في صحيحه، وإسناد الحديث حسن. من حديث، وهو عند الترمذي أيضا وحسنه، من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعلم كتاب يهود، وفي لفظ: تعلم لغة يهود، فإني أخشى على كتابنا. قال زيد: فحذقته، أي لسان اليهود، فحذقته أي صرت حاذقا فيه وماهرا به في 15 يوما. وفي رواية عند رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم السريانية ولغة اليهود العبرية. فالحافظ بن حجر يقول يعني أنه لا مانع أن يكون احتاج إلى هذه وتلك. الشاهد: هل سمعتم في الدنيا رجلا تعلم لغة أجنبية عنه فصار كأهلها في 15 يوما؟ أنا لا أعلم، في حدود يعني علمي الضئيل لا أعلم، بل لا أتصور أن تكون رجلا عربيا تتعلم لغة أجنبية وفي نصف شهر تكون كأهلها. ترى ما الذي حفز زيد بن ثابت أن يفعل هذا الفعل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أخاف على كتابنا. فإذا صادفت هذه الكلمة قلب رجل محب لم ينم. أنا أقول الآن نحن نخشى على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهل ستصدع هذه الكلمة قلب محب فلا ينام الليل حتى يحصل أصول العلم فيحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كما قلت في المرة الماضية، مصادرنا الأصلية تتعرض لهجوم كاسح، لا سيما مع ضعف المؤسسات الدينية الرسمية، وهي ضعيفة من جهة رجالها علميا، لأن الدرجات العلمية أو الدرجات الإدارية الوظيفية لا يتسنمها المرء في ديار المسلمين بالعلم، إنما بقدم السن في المهنة. فيبقى هو مثلا ياخد المدير عام الدعوة، المفروض مثلا مدير عام الدعوة ده المفروض يكون طالب علم، لا ده واخدها لأن في درجة وظيفية فارتقى إليها، بقى رئيس المجمع الفقهي مثلا يبقى أخذتها بدرجة وظيفية، بقى وكيل الوزارة، بقى الوزير، دي كلها درجات وظيفية، لم تعد الدرجات العلمية هي التي يرتقي المرء بها. فلما تحصل مناظرة من المناظرات على أي موضوع علمي، وقد وقع هذا لي، كان رجل يتسنم منصبا كبيرا جدا في الدعوة، قرأت له مقالا، مقابلة صحفي التقى معه ودار الحوار حول صحيح البخاري، فسأله هذا السؤال، قال له ان في ناس بيقولوا ان البخاري ليس صحيحا كله، بل في أحاديث ضعيفة. قال فعلا الناس اختلفوا على قولي في المسألة دي، وأنا مع الذين يقولون إن البخاري في أحاديث ضعيفة، ولأنني أعرفه فشددت له الرحلة من بلدي إلى مكتبه في القاهرة عشان أقول له إيه الكلام ده، أنا لا أصدق أن تقول هذا الكلام، يبقى فيه صحفي كذاب افترى عليك وكتب كذا وكذا، إذا ما كانش واخد باله ان في واحد كذب عليه يصلح، لان دي هذه سوءة تبقى على الدهر. فلما الحال دخلت عليه وسلمت عليه وكلمته، قلت له والله مجلة كذا نشرت لك حديثا مع صحفي عمل كذا كذا كذا، قلت كذا، هل هذا صحيح؟ قال لي نعم انا قلت هذا. قلت له طيب، انا رجل متخصص في علم الحديث بقالي 30 سنة، وأقول إن هذا القول الذي تقوله لم يقل به أحد، فأنا بدي أنك أنت تعرفني دلوقتي ما هي الأحاديث الضعيفة أو بعض الأحاديث الضعيفة في صحيح البخاري عشان نتكلم فيه. فقال لي أجيب لك المتخصصين. قلت له لا، أنت اللي تكلمت، أنا ما ليش علاقة بالمتخصصين، أنت الذي تكلمت ونسب الكلام إليه. قال لي ما الناس بتضعف البخاري جت علي انا، انا حافظ كلامه والله. كل اسف يعني قال هذا الكلام، يعني هيصه، يعني هيصه نضعف مع جمله اللي بيضعفه، مهيصه مع جمله اللي بيهيصه الكلام ده. فلما يكون حميها حرميها، يعني اللي انا مخليه امين الصندوق هو اللص، يبقى خلاص اذا كانت الامانه مغنما فانتظر الساعه، يديك أمانة عينها اعتبرت ان دي غنيمة دخلت جيبك، الحمد لله جات لي وبتاع وهبقى غني والكلام، هذه مشكلة. الحاجة الثانية اللي هي من أسباب ضعف المؤسسات الرسمية، وأنها لا تستطيع أن تدافع عن أصول الإسلام وفروعه بكل أسف. يعني السبب الثاني، الهوجة اللي ماشية في العالم الآن باسم حرية الرأي، كل ما تيجي تقول له اسكت يقول لي أنت بتكمم الأفواه، هو انت مش عايز الناس تتكلم؟ هو انت ايه الاستبداد والديكتاتورية اللي عايشين فيها طول عمركم؟ مش عايزين حد يتكلم في الدين غيركم والبتاع الكلام ده. والمسألة حرية الصحافة في بلاد المسلمين مش حرية، دي فوضى. يعني واحد مثلا في جريدة كاتب شعار الجريدة تقبل كل فكر وكل مذهب، طب انا عايز اعرف الفوضى، عرفها لي بقى. اذا كانت الحرية هي تشمل كل فكر وكل مذهب ولا عرف الفوضى. هو ده افضل تعريف للفوضى، ان تقول ما تشتهي وان تقول ما تريد. فاذا واحد اتكلم كلمتين يطلع كام صحفي كده في الجرايد يشنعوا عليه واتهموه بالجهل وبالبنط العريض بنط 48 عشان اللي ما يشتري يتفرج، ويفضح الراجل وما يعرفش يدافع عن نفسه، فيؤثرون السلام. اذن من الذي يحمل مصادر اصليه؟ انتم الشباب المحتسب الذي يعيش الاسلام قضيه حياه، اما ان نكون او لا نكون. زيد بن ثابت النبي عليه الصلاه والسلام قال اني اخاف على كتابنا، خلاص بقت قضيه حياه حفظ القران من التحريف. انا بقول اهوت السنه بتتعرض تعرضا وحشيا في هذا الزمان للهجوم من الجهله، وعلم السنه قل اهله، اللي بيموت من علماء السنه ما فيش حد بيشغل مكانه، بنغيب فتره طويله 10-15 سنه لحد ما يجي لنا واحد يملى المكان. الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما توفي مين اللي ملى مكانه؟ كان حارسا وكانوا يخافون منه، رجل عالم، أي بني آدم يطلع بشبهة يدكها دكة. ففي ناس كانوا لمين نفسهم، لكن مين على بال ما واحد يملى مكان الشيخ الألباني بحجم الشيخ الألباني؟ أشوف الشيخ من 1420 رحمة الله عليه، النهاردة 1429، ها 10 سنين دخلين على 10 سنين، ومكان الشيخ شاغر على ما يجي واحد يملاه يكون في نفس حشمته وقوته وصدعه بالحق والكلام ده. نجيب 10 سنين؟ هي والعمر فيه كم؟ 10 سنين. في العشر سنين دي كم واحد مبتدع لعب واتكلم وألف كتبا والكلام ده؟ المسألة مسألة خطيرة. الرجل إذا تعلم علم الحديث، علم أصول المرويات، كيف نقبل كيف نرد، بياخد وقت طويل على ما يستوي. فرجالنا قلة، فتصور دولة سواحلها ألوف الكيلوات وحرس الحدود عليها، ما بين كل حارس وحارس كيلو، يبقى المتسلل إذا أراد أن يتسلل يعرف يدخل، يعرف يدخل. على الأقل يكون ما بين الحارس والحارس مرمى البصر، الاثنين يشوفوا بعض، بحيث لو واحد تسلل من النص أي واحد من العساكر اللي واقفين دول يوقفوا، ما تدخلش من الحدود، لا حدودنا مفتوحة، لنا خصوم في الخارج ولنا جهلاء من الأبناء في الداخل يتعاونون مع هؤلاء الخصوم. فعشان كده بنقول علم الحديث علم ضروري جدا. لا أعلم زمنا طلب هذا العلم صار أكيدا ضروريا مثل هذا الزمان. لم يعد يكفي أن تقول الحديث صحيح البخاري، لانه هيقول لك ببساطه شديده انت رجل لما بتقول البخاري بتقلد. سيبك من التقليد جانبا واثبت لي ان البخاري صحيح اصلا. انا ادعي، ولكل انسان ان يدعي ما يريد، انا ادعي ان البخاري من اوله لاخره كذب. اثبت لي بقى بدون ما تتشنك، بدون ما تتنطط، بدون ما تصرخ، ان الكلام ده كلام العلماء لما يقول البخاري اصح كتاب، ان الكلام ده كلام سليم. فما عادش ينفع الصراخ بقى، تقعد تتنطط له بقى والكلام. اي واحد من الجماهير حتى اللي بتشوف يقول لك ما عندوش حجه، عمال يتنطط وصرخ وما جابش حاجه مقنعه لحد النهارده. يبقى انا محتاج ان ادرس اصول هذا العلم عشان اقدر اثبت صحه المصادر الاصليه. بل لو قال لك انت اثبت لي ان في واحد كان اسمه البخاري اصلا، انت بتقول البخاري، لا انتوا اللي مؤلفين الموضوع ده، لا كان في بخاري ولا احزنوه، فاثبت لي انه كان عايش. مرة جمعني يعني مجلس بواحد من هؤلاء، فأنا قلت له اثبت لي أنك ابن أبيك. وقف لما قلت له هل نسبك إلى أبيك صح؟ تعرف تثبته يعني إن ده أبوك؟ لا تؤاخذني يعني أبوك مش واحد تاني. هو النهاردة لما يكون ولد مولود ناقص النمو مش بيدخلوا حضان ويدوا للأب رقم الحضان رقم 3 4 10 20 الكلام ده؟ هو مش ممكن الممرضة تغلط وتفتح حضان تاني وتديك العيل؟ ما هو انت نازل من بطن أمه حتة لحماية، لا أمه تعرف شكله ولا أنت تعرف شكله. هو ممكن ممكن عقلا يعني تفتح وتجيب واحد تاني ولا مستحيل؟ مش كده؟ كيف سلم لها ما قالهاش لا ده مش ابني، أو اثبت إن أنت فتحت الحضان الفلاني وما فتحتش الحضان العلاني؟ هو النهاردة المرأة الحرة عقلا ممكن تزني المتزوجة؟ ممكن تزني؟ ممكن تدخل على زوجها ولد مش ابنها؟ ممكن. فايش عرفك ان انت ابو ابن ابيك؟ احنا لو مشينا في السكة اللي هم ماشيين يقولك اثبت لي ان كان في بخاري، اثبت لي ان كان في كذا، نفس القصة. اذا ادخلنا الاحتمالات الواهية وأعرضنا على الأقل عن الظنون الراجحة خربت الدنيا كلها. فأنت بقى عشان تثبت أن الكتاب ده لفلان دون فلان في أصول لأهل العلم، هي دي تعتبر أسئلة تعجيزية عند العوام، بس سهلة عند أهل العلم اللي مدرسين يعرف يثبت الكتاب ده صحة نسبته إلى هذا العالم ولا لا، او الكتاب ده موضوع على هذا العالم ولا لا، زي ما بيثبت ان الحديث ده صحيح ولا لا، ضعيف ولا لا، حسن ولا لا، وعنده الحجة التي يستطيع ان يقيم بها البرهان على كلام. فدراسة بقى علم الحديث يحتاج الى رجال. واشكال علم الحديث عن سائر العلوم أن رأس مال المحدث مفرق في عشرات الألوف أو مئات الألوف من الكتب والأجزاء الحديثية، كتب الصحاح والمسانيد والسنن والمشيخات والتواريخ والمعاجم، دي كتب دي كلها بالأسانيد. أنت تريد أن تحقق حديثا ما، تعرف درجة الحديث، لا تستطيع أن تعرف درجة الحديث إلا إذا جمعت أسانيد هذا الحديث من كل الكتب المتاحة. طب أنت هتطلعها إزاي وقد انتهى زمان الحفظ؟ ما عادش حد حافظ زي زمان. زمان الأمة أمة حفظ معروف، الإمام أحمد كان يحفظ ألف ألف مليون حديث. طبعا الحديث عند العلماء المتقدمين لا يعنون به حديثا النبي صلى الله عليه وسلم، لا، كل كلام يروى بسند اسمه حديث، حتى لو نكت، حتى لو خبر من الأخبار، لو ترجمة لعالم العلماء، كلمة قالها عالم العلماء، كانوا دايما على طول بيقولوا بالإسناد. يعني لما جمل الفضيل بن عياض تلامذة يعني وقالوا له يا أبا علي حدثنا، قال أنتم مفتونون، وهل عملتم بكل ما علمتم حتى تسألوا المزيد؟ حدثني الأعمش قال إذا أخذت اللقمة فرميت بها خلف ظهرك فمتى تشبع؟ المفروض طريق طبيعي تاخد اللومة تحطها ببقك هتقوم تشبع، لكن كل ما ياخد لومة رماها ورا ظهره وبعدين يقولك انا جعان، ما ليك حق الجوع. فهو عايز يقول له اذا كنت بتسمع الحديث تقوم رميه ورا ظهرك وعايز التاني، فاذا متى تعمل؟ لما تموت. ده اسمه ايه؟ اسمه حديث، اللي هي كلمة الاعمش اهو. يبقى الفضيل ابن عياض لو حافظ مثلا 30,000 حديث، ده معدود يعد حديثا من جملة الايه؟ الاحاديث. لان بعض الناس يقول لك ازاي 1000 يعني مليون حديث للنبي صلى الله عليه وسلم امرحوا فيه، والجهل يعودوا يشككوا بقى فاكرين الحديث ده ايه؟ لا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا. العلماء في مدارس في بلاد الإسلام في الكوفة والبصرة والحجاز والكلام ده مختلفين حتى في تسمية الكلام اسمه ايه. فحبوا يميزوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن كلام الصحابة، عن كلام التابعين، عن كلام اتباع التابعين، عن كلام اي عالم بعد كده. فيقول لك ايه؟ لو قلت حديث يشمل الكل فانا مش عارف حديث النبي ولا لا، فخلينا نقول اصطلاحا يقول لك نسمي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اثرا. وحتن لا يقول الا انا ساسميه حديثا وكلام التابعين اسميه اثرا، الا يبقى كلام الصحابه نسميه خبرا. اختلافات يعني، لا مشاحه في الاصطلاح، مش مشكله انك انت ايه تسمي اللي انت عايزه، لكن الف الف معناها ايه؟ كل كلام يروى بسند يقال عنه حديث. فأول إشكال بالنسبة لعلم الحديث، وأنا ما أوردته حتى أعجزكم، لكن إنما أوردته لأقول لكم الذي يعمل في علم الحديث لابد أن يكون صاحب همة عالية لا تعرف المستحيل ولا الكلل ولا الملل، ليل نهار بيشتغل. وطبعا لا يعينه على الشغل إلا الحب. المحب لا يكل، أول ما يقول آه نقول له آه، هذه علة في الحب. المحب تحمل عليه ما يقولش آه أبدا، مش في الحديث بس، في أي حاجة. تلاقي الولد بحب بنته وبتاعه والكلام ده، صلى ورا الإمام، الإمام مثلا قرب ربعه ولا حاجة، بعد ما خلص يا عم الشيخ يا أخي من صلى بالناس فليخفف. انا مش علي، انا اذا كان علي انا افرج، بس يا اخي ان فيكم الصغير مش عارف ايه والضعيف والبتاع، وانت بتكلم عن نيابه عن غيرك ليه؟ هو حد اشتكى؟ ويطلع زهقان وبينفخ وبتاعه والكلام ده، ويطلع عشان يقابل البيت يقف بالثلاث ساعات. تقول له لا خلاص اصل كده هيقفلوا البوابه، يا ده ثلاث ساعات ده عدوا في ثانيه. ايه اللي وقفك ثلاث ساعات؟ لا ظهرك بينشر ولا تعبان ولا حاسس باي حاجه ولا الكلام ده. محب، واحد محب. عشان كده كل عبادة أو كل عمل يخلط بالحب ينجح فيه صاحبه. فالحب مركب لا يضل راكبه. تعرف حمار أم عمرو؟ كان أم عمرو دي الذاكرة بتاعتها راحت، فكان ده إيه مثلا يخليها تزور فلان وفلان ومفيش حد فاضي يقف معاه، فكانوا يركبوها على الحمار، لأن الحمار عارف السكة وما تعرفش السكة، يركبوها على الحمار والحمار ياخدها يوديها للجيران ويجيبها من عند الجيران ويوديها للبيت، تاخد بالك. فالذي يركب الحب يصل اسرع من حمار ام عمرو. راكب الحب لا يضل ابدا. عشان كده لما انا بقول ان راس مال المحدث مفرق في عشرات الالوف او مئات الالوف من الاجزاء الحديثيه، ما قصدتش عجزك يعني ولا خليك تياس، قصدت اقول لك ان علم الحديث يحتاج الى همه. اللي بيدرس اصول الفقه يقدر 3-4-5-6 كتب من المعتمده ويبقى اصولي، ويطبق الفروع يشوف تلتئم على الاصول ولا لا او الكلام ده. لكن علم الحديث كعلم نظري 3-4-5 كتب هتدرس علم الحديث بس، وتعرف الحديث صحيح تعريفه ايه والكلام ده. لكن لما تيجي تشتغل عملي مش هينفع بقى انك انت تجيب لي الحديث من 3-4 مصادر ويكون الحديث له 50-60 إسنادا. ما هو ممكن إسناد من اللي غايب عنك ده يضيع لك شغلك ده كله. حصل نوع من الاختلاف على الراوي في الإسناد، صح الإسناد قدامي سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة، إسناد تديله تعظيم سلام، سبيك الدهب، وده معدود من أصح الأسانيد، سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة. شوف، ومع ان انا بقول لك سبيك الدهب اهو ممكن اضعفه لك. طب هتضعفه ازاي؟ اقول لك اصحاب الزهري هفترض، وده وارد كتير يعني في حديث سفيان على وجه، مش على وجه الخصوص، على حديث سفيان يعني بالذات، لان انا بحب سفيان ابن عيينة جدا واهتميت باحاديث سفيان عن الزهري على وجه الخصوص يعني، واتكلم في واحد الشاذ وكده. اصحاب الزهري زي مالك، الامام مالك صاحب المذهب، زي معمر ابن راشد، زي محمد ابن الوليد، زي عقيل ابن خالد، زي يونس ابن يزيد، زي الليث ابن سعد، ها، زي محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ذئب. اصحاب الزهري خمس طبقات مش طبقة. كل دول رووا الحديث، نفس الحديث اللي سفيان رواه موصولا كده، كل دول رووا الحديث عن الزهري عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو قال كذا. إيه الفرق ما بين الإسنادين؟ قال لك ذكر عائشة في الإسناد الأولان. ما هو سفيان بن عيينة قال إيه؟ قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. أصحاب الزهري اللي أنا سميتهم دول رووا نفس الحديث عن الزهري عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو عروة أدرك النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما أدركش النبي، ده تابعي. يبقى سقط من الإسناد ذكر عائشة رضي الله عنها. طب عروة جاب الكلام ده منين؟ أين الحلقة المفقودة؟ ما هو الكلام مش هينط كده يروح لعروة، لازم لابد له من ناقل. من الناقل؟ يبقى أنت في الحالة دي تقول إيه؟ لا، أصحاب الزهري مش ممكن دول كلهم يغلطوا، الغلط أقرب من الواحد وإن كان إماما وأبعد عن الجماعة، فلا شك أن روايتهم أصح من رواية سفيان. يبقى الحديث حينئذ لا يصح إلا مرسلا، والمرسل نوع من أنواع الحديث الضعيف. برغم شوف أهو، أنا قلت لك في الأول شوف سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة سبيك الذهب، بس إذا ما جالكلوش علة زي اللي أنا ذكرتها. وساعات تلاقي الاسناد ظاهره الصحة، تمشي على الاسناد من بره كده تلاقي زي الفل، زي ما تلاقي واحد كده ايه تخين كده وعضلات والكلام ده، ها، يشوفوا اتنين جزارين يقول شوف ابن حلال مشفي، ها، مش مصفي، لا ابن حلال مشفي. تشوفه كده تقول يا ده كمال اجسامه بتاع، يا عم دي مش عضلات، ده ورم، ده ورم، ده وارم من كتر العيا وكتر المرض، مش عضلات جايه كده، لا، استثمن ذا ورم. فده وان كان ظاهره العضلات لكن باطنه العله. مين اللي يعرف ان ده معلم؟ الطبيب لو مختص بالمساله دي يقول لك الراجل ده عنده كذا، وهو ماشي كده لا جاب ولا حط على بطنه سماعه ولا دبب كده على قلبه ولا مش عارف ايه ولا بطنه ولا بشاكوش ولا احزنه. اللي هو من خبرته عارف ان ده مريض والقصة دي، يبقى ما يعرفش ان ده مريض وان كان ظاهره السلامة الا واحد متخصص. فيجي بقى لو الواحد مش دارس في علم الحديث كويس والكلام ده، يمشي على اسناد زي ده هو يقولك ده اسناد صحيح، اسناد صحيح، انما اهل العلم اللي دارسين بقى وعارفين يقولك ظاهره الصحة لكنه معل بالشذوذ. شذ سفيان فوصل الحديث وخالف الجماعة الذين أرسلوه. أرسلوه يعني الصحابي يعني التابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بيسمع. فإذا أي إسناد هيغيب عنك ممكن يعمل لك مشكلة أو ممكن يحل لك مشكلة. يبقى أنت عشان بقى تحقق الحديث لازم تدوخ على الأسانيد الأول. طب إحنا قلنا إن إحنا لا حافظين أسانيد وانتهى زمان الحفظ والحدوته دي، طب نعمل ايه؟ خلاص، يبقى في الحاله اللي زي دي يا تعمل فهارس للكتب بنفسك، يا تجيب كتب مفهرسه. طيب انت هنفترض عندك 1000 كتاب مسند، كل كتاب من الخلف كده تلاقي المحقق يرتب لك الحروف الاحاديث على حروف الهجاء، الاحاديث اللي ورده في الكتاب ده، الحديث اللي موجوده اللي على حرف الالف يجيبها ورا بعضها، حرف الباء يجيبها ورا بعضها، حرف التاء يجيبها ورا بعضها، لحد ايه 28 حرفا. خلاص، انت بقى عايز تحقق حديث من الاحاديث وعندك ايه 1000 كتاب، علشان تطمن الحديث ده موجود في اني كتب هتلف في 1000 كتاب، تمسك كتاب كتاب وتبص في الايه في الفهرس من ورا يا ترى موجود ولا لا. حديث هنفترض حديث من الاحاديث اللي احنا عايزين نخرجها مثلا، كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، يبقى الحديث ده بادئ بحرف ايه الكاف، اول ما تفتح الفهرس هتجيب حرف الايه الكاف. طيب هفترض ان الحديث ده لم يرد الا بهذا اللفظ، هتلف على 1000 كتاب ولا لا؟ ياخد منك وقت قد ايه؟ كتير. طب الحديث ده قد يرد باطراف مختلفة، زي مثلا ايه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، يبقى دخل في حرف الايه الميم، فقد بعض الكتب يريد حرف الكاف وبعض الكتب يريد حرف الايه الميم. ماشي، هتدور في الحرفين، طبعا الوقت هيطول. تمام، ممكن يكون الحديث ده ورد بصيغة اخرى في كتاب اخر، ما من عامل عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، دي من ميم نون دي ميم الف. خلاص، ممكن بعض الكتب تريده بلفظ اخر، ايما عامل عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، يبقى دخل في حرف الايه في حرف الالف. وخد بقى دواليك بقى، ممكن انا ايه اجيب لك يعني الفاظ اخرى، كل لفظ يحط الحديث في حرف، انت بقى عقلك مش دفتر، ما انتش عارف الحديث ورد بأني لفظ، انت بتخرج حديث قدامك، هتقعد بقى تفترض زي ما انا بفترض دلوقتي الحديث ممكن يرد ازاي، ممكن يرد باللفظ الفلانية، تدور في الحرف ما تلاقيهوش، اهو وقت راح عليك، وهتدور في الحرف ده في 1000 كتاب، كل حرف هتدور عليه في 1000 كتاب، كل ده لأجل ان تخرج حديثا واحدا، هو ده ضياع العمر بقى. طب انت كطالب حديث عايز توفر الجهد، تعمل ايه علشان تتقي المزلق اللي انا بتكلم عنه ده وتوفر وقتك؟ اقول لك تعمل ايه، طبعا دي تحتاج الى جهد جبار منك عشان ده كله ده حمل محطوط على كتافك، ها، وده 1000 كتاب، والكتب مش 1000 كتاب بس، بقول لك 10 آلاف او 100 آلاف من الكتب اللي فيها حدثنا فلان عن فلان عن فلان، كتيرة جدا جدا. فتقوم تعمل ايه، الجماعة اللي قاعدين على القهاوي والجماعة اللي مضيعين وقتهم والبتاع ده استغلوه، تستغلهم ازاي، كل الاحاديث التي وردت في اخر الكتاب اللي المحقق ده كتب كان فهرسها وكتبها، تعيد كتابتها في بطاقات مرة اخرى، او عن طريق الكمبيوتر دلوقتي تقدر تكتب والبرنامج الترتيب يرتب لك. طبعا دي حاجة طبعا يعني تعتبر يعني نعمة، تعتبر نعمة كبيرة جدا جدا اللي حصل دلوقتي، بس تاخد كل احاديث حرف الالف لوحدها من 1000 كتاب وتخلطها على بعضها، بس تدي لكل كتاب رمزا عشان الدنيا ما تتوش بعضها. الكتاب ده مثلا حديث ابي الفضل الزهري، سميه زي ما انت عايز، سميه فضل، سميه زهري، سميه اي حاجة، ادي له رمز وتكتب الرموز بتاعتك في ورقة خارجية عشان ما تتوهش منك. يبقى حديث حرف الالف كلها هتلمها على بعضها وتدي ترتيب وترتب، هتلاقي انما الاعمال بالنيات او كل عمل ليس عليها امرنا، لو جاب لفظ ايما يجيب لك موجود في كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا رقم كذا وجازة في صفحة كذا في ثانية واحدة. يبقى انا ما عودش بقى لف في 1000 كتاب على الحرف، هو موجود في الموضع ده. انا عندي اصبح دلوقتي 1000 كتاب عملت لهم مثلا جمهرة فهارس، ثلاث أربع خمس مجلدات، لكن ضمنت أنه إذا ورد الحديث في حرف أعرف كم كتاب جاب لي نفس الحديث بنفس الحرف. يبقى أنا كده وفرت على نفسي عناء النظر في ألف كتاب، وهكذا تمشي على 28 حرف. أنا كنت زمان، والفقر أحيانا يكون نعمة، لما كنت اشتري الكتاب ما كانش ما عندي فلوس، فكنت إما بنسخ الكتاب بيدي أو أفهرسه بيدي. نسخ الكتاب بياخد وقت، تنسخ مجلد مجلدين، بس الكتاب اللي نسخته حفظته، ودي ميزة الفقر، اللي هتكتبه بإيدك هتحفظه ينقش على صفحة قلبك، بس عايز همة، والهمة موجودة شباب وصحة ومحب كمان للعلم وبتاعه، ماليش في الدنيا هم إلا العلم، ليست هناك لذة في الدنيا إلا العلم، لا بدور على فلوس ولا أكل ولا شرب ولا لبس ولا سيارة ولا مسكن ولا أي حاجة، حياتي قايم نايم، ما بحبش غير علم الحديث، عايز علم الحديث بس. فكنت إيه، أشتري الكتاب بشق الأنفس، أقعد أحوش له مثلا شهر كامل عشان أحوش 2 جنيه مثلا 3 جنيه أروح أشتري الكتاب، فما كانش عندي غيره، فكنت أفليه أقرأ كلمة كلمة وأطلع الفوائد بتاعته وأكتب الفوائد. لما كترت الفلوس شوية بقيت بجيب الكرتونة، كرتونة بقى أقول لي هتفهرس إيه ولا إيه، ده بقت كتب قد كده على الرف، فبقيت بهمبك بقى، يعني أمسك الكتاب أفتحه وأقعد أخمن كده وأنقي شوية حاجات كده اللي أنا متصور أنا محتاج لها، وأعمل فهرس كروكي كده يعني إجمالي وبتاع الكلام. زادت المسألة شوية بتجيب بالعشر كراتين وبتاع، بالسلامة بقى ضاعت القضية. إذا ما كانش المحقق مفهرس لي الكتب يبقى خلاص، يا أنا فهرسه يا حسيبه إيه كنزا مغلقا مش عارف أتصرف فيه. فكنت أعمل إيه بقى، أشوف الشباب اللي قاعد يغني على الطرقات والبتاع والكلام ده، أقول لك تعالى نشتغل شوية، يقعد معايا أقول انسخ لي البتاع ده، اعمل لي مش عارف إيه واعمل لي ده، فبرضو انتفعت بالشباب الصغير اللي هو إيه يقدر يجي معاك، يعني الصغير وما يقدرش يقول لك لا يتكسف، يعني يقول لك لا حمل عليه، اوعى أنت كمان تقول أحسن يتضايق منه، إيه ما يتضايق، ما هو هيطلع مستفيد في الآخر، هو يطلع مستفيد، وفي شباب منهم انفتح قلبه للعلم بالعملية دي ولا خطر على باله في يوم الأيام يتعلم. لما دخل بقى في مسألة الفهارس والشغل والبتاع والكلام ده انتفع. حتى أنا أوفر وقتي عملت، بس أيام ما كنت شباب يعني، فهرست 500 كتاب ومخطوط، دول كتبت بيدي هذه أكثر من 600,000 بطاقة، ما كانش فيها كمبيوتر ولا الحدوته دي، البطاقه قد كده ورقه تكتب فيها الحديث وتكتب الكتاب ورمزه والجزء والصفحه. فطبعا كم كبير جدا، حرف الالف لوحده كان داخل على حوالي 22 مجلدا، حرف الالف لوحده. فطبعا ما كتبت بايدي الكلام ده، بس هلاقي وقت فين ارتب. فقلت بقى نجيب جماعه من الشباب اللي فالقين دماغي، يا شيخ علم الحديث وعايزين نتعلم علم الحديث وبتاعه. طيب نختبركم، تعالوا رتبوا معي هذه البطاقات، والعلم كله في الفهرسة. طلبة العلم كانوا زمان يقول لك ايه، نقعد الفهرس وبتاع مش عارفين، انا عايز اذاكر، اقول له يا ابني انا شيخك وانا اضرب مصلحتك، لما اقول لك فهرس يبقى العلم في الفهرسة، ذاكر يبقى العلم في المذاكرة، أنا مش أنت هتبقى بنا ومناول بقى، لا أنت جاي تتعلم، فأقول لك علمني، أنا صح هنتفع لكن أنت هتنتفع أكثر مني. خلاص طيب يا شباب تعالوا، عشر شباب. أنا بقول لكم التجربة دي ليه؟ عشان تعرف أن العبد إذا لم يرزق همة لن ينجح مطلقا. ودول كانوا من الشباب اللي هم أنا كنت متصور ان هم هيبقوا على درجة عالية من العلم، فقلت هختبرهم بالمسألة دي. قلت لهم خلاص ادي 600,000 بطاقة اهو، وأنا سأترك لكم مسكني وهاخد أنا وأهلي وولادي لي شقة تانية، قلت له هقعد فيها وهفرغ لكم المسكن ده لمدة 15 يوم، آكل شارب نايم على حسابي، مهمتك تنزل تصلي وتطلع وهتلاقي الأكل جاهز، عايزين تجيبوا أكل جاهز هاتوا، عايزين نعمل لكم أكل نعمل لكم، بس يبقى شغلتكم ترتبوا الفهارس. وقسمتهم في الغرف، دي الغرفة حرف الألف، ودي حرف البه والته والسين لحد العين، ودي حرف مش عارف ايه الميم لحد الايه، رتبتهم كده. بدأوا يشتغلوا، وبعدين بدون ما حد يعلمني اطلاقا، قام واحد ده قام واخد الايه الحرف بتاعه وروح البيت عنده. طبعا انا منبه عليهم ممنوع تفتحوا شباك، لان الهوا لو جه هيطير البطاقات على بعضها، وممنوع حد من الاولاد الصغار يدخل الشقه. ليه؟ لان لو لخبط الاوراق على بعضها او بطاقه طارت يبقى راح حديث في مصدر، يبقى انا ساحرم من هذا الحديث خلاص. وانا طبعا لما كتبت الفهارس لم اكل كتابه الفهارس لغيري، لان انا اللي عارف اطراف الحديث تتكتب ازاي. لو اديت لغيري يكتب اطراف الحديث جاي يجتهد يضيع لي الحديث ويكون محطوط في حرف مش بتاعه، فانا كتبت بيدي. بس قلت لهم انتوا ايه كل شغلكم شغل مكان ترتبوا بس. ده خد الحرف بتاعه وروح البيت. طبعا سايبهم يومين ثلاثه على ما اقابلهم والكلام ده، ايه عملت ايه؟ والله فلان خد حرف وراح البيت. ازاي يروح البيت من غير ما يقول له الكلام؟ راح البيت هناك قال لي انا قاعد وبرتب الاخوات الصغيرين عكسه، كل شويه يفتح الباب مش عارف ايه، قام واخد البطاقات وراح المكتبه اللي هي بتاعه الطلبه دي على اساس المكتبه ما فيهاش حد ومش عارف ايه الكلام. وواحد تاني واخد الحرف بتاعه وتسللوا خلاص. انا كده جهدي راح، لان انا ما اعرفش ضيعوا بطاقات ولا لا ورتبوها ولا لا، راحت منهم ولا لا، انتهت القصه. كل اللي قدرت الحقه حرف جزء من حرف الميم كتبته في 2000 صفحه. انا في الاخر ضاع جهدي، ضاع 500 كتابا أكثر من 600,000 بطاقة كنت كاتبه عشان أوفر الجهد على نفسي. أنا خلاص طالما أن أنا هشتغل في علم الحديث أشتغل صح، ما عودش هنبك كده ولف حوالي نفسي واخد الكتاب ورايح جاي مش عارفين الكلام ده، لا، تشتغل صح. نذرت نفسك لهذا يبقى عد العد علشان تبقى حاجة. فأنت علشان خاطر توفر الجهد والعمر والوقت والكلام ده لابد أن يكون لك فهارس خاصة، لا تعتمد على فهارس غيرك، لأن غيرك عندما فهرس إنما فهرس بطريقته هو، إنما أنت ما ينفعش حد يفهرس لك. لكن على أي حال هننتفع بفهارس الآخرين لأن العمر ضيق والكتب كثيرة جدا. ده جزء من شغلك اللي أنا بقوله، ده جزء من شغلك عشان تحضر المعلومة بس قبل ما تخرج، تجيب كل طرق الحديث قدامك. أما ترتب طرق الحديث إزاي، توازن بين الرواه إزاي، تعرف ده غلط إزاي وده أو ما غلطش، دي قصة تانية كبيرة قوي قوي، لكن هو علم ممتع وإن كان شاقا. فالنهاردة أنا لما أكون دارس دراسة صحيحة يجي لي أي واحد جاهل داخل على البخاري، بقى ما هو داخل مخرم مش عارف البخاري ده يطلع إيه، واحد جاهل بتصطاده مع اول نفس وتكعبله وتديله الزامات معينه يتناقض بقى هو واقف، يتناقض هو واقف. يعني ليه يقول لك مثلا الحديث الفلاني مكذوب، زي الحديث اللي انا قلت لكم عليه، حديث ان رايت كنا اكثر اهل النار والكلام ده، الحديث ده الاسناد بتاعه زي الشمس، يوم يرد الحديث وهو ويقبل حديثا آخر بذات الإسناد. طب أنت لما قابلت دورة ضد دولة الإسناد واحد، ما عمدتك في التفريق؟ إذا كان الراوي كذاب يبقى ينبغي أن يسقط الإسناد، إذا كان ثقة ينبغي أن يقبل الإسناد. فاللي بره القصة خالص من السهل قوي قوي عند أي دارس أنه يوقفه. لكن الجماعة المبتدعة فطنوا إلى شيء ونزلوا من حوالي 5 سنين كتابا في 3 مجلدات. أنا ظفرت بالجزء واحد فقط من هذا الكتاب، اسمه صاحبه مسميه الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان. مين الباغي ومين المعتدي؟ أهل السنة. جاب الأحاديث اللي في البخاري ومسلم التي تكلم فيها بعض أهل العلم من السنة. كتاب حديث المعازف اتكلم فيه ابن حزم، حديث خلق الله تربة يوم السبت اتكلم فيه البخاري وعلي بن مديني، حديث من عاد لي وليا اتكلم فيه الذهبي، حديث مش عارف ايه اتكلم فيه فلان. فهو قاله انا لو قلت البخاري هتقول لي مبتدع، انا مش هتكلم مش هنطقه، هجيب كلامكم انتم يا اهل سنة في الاحاديث اللي في البخاري ومسلم، جاوبولي عليها بقى. وجمع 250 حديثا في الصحيحين. عالم اتكلم على حديث يجيب لك، او مثلا حديث القردة اللي رجمت القرد بتاع عمرو بن ميمون موجود في البخاري، ها يقول لك الكلام ده ابن عبد البر قال ان ده ما لا يمكن. حديث عمرو بن ميمون طريف جدا ولطيف وظريف، مش مانع اقوله لكم من باب يعني اعرفكم الحديث. قال عمرو بن ميمون وهو احد التابعين الكبار، قال رأيت الرجم في الجاهلية. ايه الحكاية؟ قال لك ان كان في قرد عجوز، وهو بيحكي حاجة شافها، قرد عجوز ومراته قردة شابة مقطقطة وظريفة، وانت عارف القرد بقى، انا شوف شكل القرد بقى، ها؟ فالقرد الشابة دي نايمة على دراع العجوز، ونايم وفارد دراعه كده، وهي نايمة على ايه؟ على دراعه. فجاء قرد شاب فبصبص لها، واصل البصبصة ان يحرك ذيله. لما القط ولا الكلب ولا اي حيوان له ديل يلعب ديله يقال بصبص الكلب، اي ايه؟ حرك ذيله. فعشان تعرف اللي بيبصبص للنسوان يطلع ايه، ها؟ دي حاجة على الهامش بس عشان ايه تبقى الدنيا. فالمهم بصبص لها حرك ديله فقامت معاه، والقرد بيشخر العجوز، فقامت معاه وراحوا قضوا مصالحهم، وقامت ايه وقامت رجع تاني نايم على دراعه كأن شيئا ايه لم يحدث. القرد اول ما حطت راسها على دراع القرد استيقظ فشمها فصرخ. اول ما صرخ ده عمرو ميمون بيحكي الحكايه، بيقول فبحثوا عن القرد فجاءوا به اعرفه، القرد اللي عمل العمله دي اعرفه، جاءوا بهذا القرد والقرده وظلوا يرجموهما بالحجاره حتى قتلوهما. فابن عبد البر بيقول لك لا الكلام ده مش صحيح، لان الرجم القرود غير مكلفه، فازاي يبقى في رجم عند القرود وهي غير مكلفه؟ انا بقول هذا الاعتراض مش وارد اصلا. ابن عمرو بن ميمون سماه رجما، انت مش عاجبك انه سماه رجما سميه زي ما انت عايز، لكنه حكى حكايه راها. فانت حاجه من اتنين، يا تقول له انت صادق فيما رايت يا انت كذاب، خلاص كده. ولا احد يكذب عمرو بن ميمون اصلا، يبقى راى. انت بقى بتقول الرجم في بني ادم وليس في الغير مكلفين، هو سماه رجما انت سميه زي ما انت عايز يا اخي، عايز تسميه اي حاجه سميه، لكن الواقعه حدثت. واحنا لما نيجي نفسره كادميين لا نفسره الا بالرجم، لان احنا عندنا الزاني المحصن، الرجل اذا تزوج فزنى، فحده الشرعي الذي جاءت به السنة المتواترة أن يحفره في الأرض حفرة ويدفن نصفه الأسفل في الأرض ويرجم بالحجارة في رأسه حتى يموت، ده حد الزاني المحصن. فالقردة دي متجوزة، ها، وبعدين القرد الثاني زنى بها، خلاص يبقى قردة محصنة. هو عمرو فسرها كده، قردة محصنة وزنت، يبقى شاكل هذا أو شابه الرجم في بني آدم فسماه رجم. فيجي واحد يقول لك البخاري ما هو عام ابن عبد البر هو من أئمة السنة، قال لك البخاري في حديث مش مظبوط ومش عارفين. هلا ممكن العالم يخطئ، ممكن العالم وإن كان جليلا يخطئ في التعليل، ممكن يفتح عليك أنت ويغلق عليه هو، لأن العلم لم يجعله الله عز وجل حكرا على أحد من بني آدم، بل جعله مشتركا مقسوما في عباده، يفتح للمتأخر ما أغلقه عن على المتقدم وإن كان جليلا، ويحييه بتال يعترض على ماض. وعشان كده تلاقي أنا لما مثلا أجي أتعقب واحد من العلماء الكبار، ما تجيش تقول لي هو أنت تطلع مين؟ أنا ما لا أصلح أن أكون غلاما لهذا العالم الذي تعقبته، ولا أصلح أن أصب عليه ماء الوضوء، لكن الجزئيات في العلم لا تتناهى، الجزئيات لا تنتهي. ولم يخص الله عز وجل قوما بالصواب دون قوم، فهو إذا كنت أنا تعقبته في جزئية فقد فاقني في 100,000 جزئية، لكن بقي إيه للمتعقب أشياء. فما هو المانع أي واحد يتعقب على البخاري فيكون غلطان؟ أنت لما يكون عندك بقى دارس بقى الإسناد ودارس المد وعارف وجوه الكلام ودلالات الألفاظ تفرق معاك كتير. ودي هي علوم الآلات بقى، علوم الحديث وعلوم أصول الفقه، هي دي اللي بتخليك تستطيع أن تسبح في هذا البحر الخضم وتدخل معترك الأقران وتخرج مظفرا كمان. فيبقى دراسة بقى الأصول لا سيما زي ما بنقول علم الحديث علم المرويات، أعرف ده صحيح إزاي وده ضعيف إزاي. من الإشكالات الأخرى ده غير بقى اتساع مادة علم الحديث جدا جدا، وتحتاج إلى مجهود جبار، واحد واقف ملوش شغلانة غير العلم، إذا دخل حاجة تانية جنب العلم مش هيوصل، يبقى نفسه يبقى ما عنده مش عارف ايه، ويسكن في حي ايه وياكل ايه ويشرب ايه ويغير السيارة ويعمل مش عارف ايه بكام ده، لا. إذا دخلت القصة دي على قلبك انسى القصة بقى، روح زي ما انت عايز. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، احفظها كده، اعملها شعارا، اجعلها شعارا وعلقها كده يا فطر. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. في إشكالية أخرى فيما يتعلق بعلم الحديث، وهي دخول ألوف الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام والمنكرة والشاذة في كتب العلماء، فده صعب عليك المسألة. مفيش حديث تسمعه دلوقتي إلا لازم تسأل عن صحته، لأن العلماء الذين صنفوا في الكتب سواء كان في الأحكام الشرعية أو في الفقه أو في التفسير أو في الرقائق أو الكلام ده، ولم يكونوا محدثين، كلما وجدوا حديثا يخدم الموضوع وضعوه في الكتاب، فدخلت عشرات الألوف من الأحاديث الساقطة على اختلاف درجاتها، يا موضوع يا باطل يا منكر يا شاذ يا ضعيف يا مرسل يا أي حاجة من العلل دي، دخلت في الكتب، وانت ما عندكش تمييز، بتفتح الكتاب تقرأ منه تطلع على المنبر تقول أو تستشهد به والكلام، مع أن الحديث بايظ، حديث يعني ساقط يعني أكيد أنتوا كتير منكم عارف الحديث القدسي، إني أنا والإنس والجن في نبأ عظيم أعبد وأخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خير إلى العباد نازل وشرهم إلي صاع، مكذوب كذب. وأكيد برضو أكيد كلكم بقى حافظين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف قال اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، لا أصل له، أهو لا أصل له، ما قالوش النبي مع عذوبة ألفاظ، وانت بتقوله قلبك برفرف كده عايز تعيط من حلاوة الألفاظ، جميل جميل فعلا. إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي، مش عارفين الحديث ده كذب. عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. كذب. المؤمن كيس فاطن. كذب. من لم تنهه صلاته على الفحش والمنكر فلا صلاة له. منكر. ها صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا زكاة الفطر. ضعيف. خد بقى خذ بقى حديك بالكبشة بقى من القصة دي اللي انت حافظها وبتعتقد انها من الاحاديث الصحيحة وهي ليست كذلك. علماء الحديث انكروها واعلوها بعلل. فانت لو جيت بقى قلت لك ارمي بياضك بقى ووريني بقى انت حافظ احاديثي، هطلع لك ثلاث ارباع اللي انت حافظه ضايع. لا 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 بره خالص. لا 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 البخاري ده البخاري ده كالمسمار في الساج. تعرف الساج خشب الزان لما تدق فيه مسمار تعرف تطلعه؟ آه. البخاري كالمسمار في الساج. عشان كده اللي يجي يقرب من البخاري بنخرق له عينيه، مش بالعافية، لا برضو بالعلم والأدب والكلام ده. إذا كان رجلا منصفا وبيحترم نفسه الكلام ده هيرجع ولا أنا غلطان. وناخد ليه؟ لان البخاري ده يعني عشان كده قلت لكم العلم، ما عادش حد ينفع يدافع بال يبقى جهجهوني كده ويطلع يصرخ البخاري اصح كتاب بعد كتاب الله. يا عم ما هيطقلك عرق، قول لي البخاري اصح كتاب ازاي؟ انا معترض على القصه دي. نقعد مع بعض ونتكلم، نتكلم على اصول. انت ما هو الاصل الذي اعتمدت عليه في نفي ذلك؟ اضيعها له اصل برضه بالعلم. فعشان كده انا بقول لكم يا هود، يعني مساله حراسه اصول الاسلام هذه منوطة بالشباب، شباب الأمة المحب اللي هو كل حياته هذا الدين. أنا مش عايز إلا أن أكون جنديا، أن يستعملني الله عز وجل في حفظ دينه. ما من أحد يأتي ويستفيد بالكتاب الذي دافعت عنه وأظهرت يعني شرط صاحب الكتاب والكلام ده إلا وهو في ميزانك. فأرجع وأقول إن الأحاديث اللي هي غير الثابتة على اختلاف ألقابها، ألقابها أي أسمائها إذا كان باطل أو موضوع زي ما قلت لكم، ده مبثوثة في عشرات الكتب أو مئات الكتب. يعني كتاب إحياء علوم الدين بتاع أبي حامد الغزالي اللي تقريبا كثير من الخطباء بيعتبر الكتاب ده هو منجم أو البير اللي بيغرف منه. الكتاب ده إذا كان فيه 5000 حديث حديثا يعني، فعلى الأقل 3500 ضيعين، 1500 بس اللي ممكن تدخل في عداد الأحاديث الثابتة بس. لأن أبا حامد الغزالي كما قال هو عن نفسه أنا مزج البضاعة في علم الحديث، مفلس، مزج البضاعة مفلس، كانش يعرف الكوع من الكرسوع ولا الألف كوز الدر في علم الحديث خالص. فأي حديث كان يقابله يخدم الموضوع كان بيخدم ويسوقه في ألخ في أفضل عبارة وأعذبها والكلام ده. يجي تقرأ وراء الإيه وراء أبي حامد غزالي وتاخد الأحاديث بتاعته والكلام ده مشكلة كبيرة. فيبقى أنا يعني جعلت هذا الكلام كلاما عاما من باب التحفيز، لأنما ليس هناك وقت عشان أدرس لك أصول الحديث، علم الحديث ازاي انك انت تدرس معايا كتابا. وكن ان شاء الله يعني ان قدر الله عز وجل ما كانش في موانع وكده ناتي شهرا هنا ننهي فيه كتابا، نخلص الكتاب من اوله لاخره. وانا على يقين وعلى ثقه ان العوام الذين ليس من همهم علم الحديث لما هيسمعوا اصول الحديث وقوانين علم الروايه بيحصل عنده نوع من الشغف البالغ وبيدرس. وأنا كان لي تجربة هنا في الكويت في محافظة حوالي من حوالي سنتين لما كنت بأتكلم بعد المحاضرة في علم الحديث، ما كان يقوم أحد من المسجد مطلقا، حتى أن كثير من العوام حملوني المسؤولية. واحد جاء قال لي أنا سأسألك بين يدي الله عن هذا العلم. طب أنا يا ابني أعمل لك إيه؟ أنت هتلبسني تهمة؟ لا أنا من البلد ولا أنا مأثر معك في حاجة، تلبسني وتقول لها هحملك المسؤولية ان هذا العلم والبتاع والكلام ده. لكن كانت تجربة ناجحة جدا يعني في تدريس علم الحديث. وفي ناس من العوام الذين أعرفهم أنا اشتروا بقى كتب الحديث وتروح البيت عنده تلاقي الكتب الستة وشروح الكتب الستة والكلام ده، على الأقل لما أولاده يكبروا في السن والكلام ده يطلع إليه عند أبيه مكتبة، يعني أبوه يورثه مكتبة، لأن المكتبة دي هي الإسلام، الكتب دي والعلوم دي هي الإسلام، بدل ما ورث حاجة تانية لا أورث له الكتاب. فعلم الحديث على وجه الخصوص وعلوم الآلات الأخرى على وجه العموم تحتاج إلى تحديد الهدف، تحتاج إلى همة عالية، تحتاج إلى صدق انتماء. الثلاث أصول دول أو الثلاث مراحل دول لابد أن تكون موجودة عند أي طالب علم. وضوح الهدف، تبقى عايز تبقى إيه، ما تعمش لأن العمر قصير، وانت يدوبك انتبهت وانت سنك 30 سنة ولا بتاع ولا 25 سنة ولا يعني، فبرضو فات كتير من عمرك. يبقى اللي جاي ما تضيعوش بقى في انك انت عايز تسمح وتبقى زي ابن تيمية مثلا، اذا تكلم في الفقه قالوا لا يفقه الا الفقه، اذا تكلم في اللغة قالوا لا يعرف الا اللغة، اذا تكلم في الحديث يقول لك ده هو فنه الوحيد. لا، العالم الموسوعي انتهى زمان، عادش قصة العالم الموسوعي. ليه؟ لان ليه اسباب كثيرة مش هنخوض فيها. فانت يبقى ايه، حدد عايز تبقى مشتغل بالحديث، يبقى علم الحديث بتحصل طبعا العلم الضروري فيما يتعلق بالاعتقاد، فيما يتعلق بتصحيح العبادة، فيما يتعلق بتصحيح القلب، وبعدين يبقى علم الحديث والتخصص، يبقى بمعنى معنى الكلام يبقى لك مشاركة في علوم الإسلام ومتخصص في إيه؟ ومتخصص في علم واحد. عجبك الفقه خلاص هتاخد أصول الفقه وتدرس كتابا من كتب الفروع الفقهية، بس لابد أن تعلم أنه لا يجوز الاحتجاج بحديث ضعيف في حكم شرعي. طب أنا مش متخصص الحديث، أنا بحب الفقه ومليش طاقة للحديث، وإذا كان القصة كده ودا إجماع من أهل العلم أنه لا يجوز الاحتجاج بحديث ضعيف في الأحكام الشرعية للحلال والحرام، طب أعمل إيه؟ أقول لك على الأقل لا تأخذ حديثا إلا بتصحيح عالم معتمد في علم الحديث، يبقى هتقلد في درجة الحديث وتبقى مجتهد في الفقه وأصوله، ماشي ما فيش مانع، بس ده يلزمك بقى أنك أنت تكون عارف مراتب العلماء الثلاثة في التصحيح والتضعيف. عندنا عالم المرتبة الأولى المتشددون، المتوسطون، المتساهلون. يبقى أنت لازم تكون عارف العلماء اللي من الطبقة الأولى، طبقة المتشددين، والعلماء اللي من الطبقة الثانية، طبقة المتوسطين نفسه هادي يعني، والمتساهل. فالمتساهل لا تعول عليه، إنما المتشدد إذا قال صحيح عض عليه بالنواجذ، لأن ده ما بيفوتش الهوى، فلما يقول صحيح يبقى خلاص اختم وراه. المتوسط اللي نفسه هادي اقبل منه أيضا. يبقى أنا لازم أعرف برضو طبقات العلماء اللي بيصححوا وضعفوا، كل طبقة فيها مين ومين 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 ومين، عشان إذا قال صححه الترمذي ضعفه مش عارف إيه، صححه البخاري ضعفه أبو حاتم، الكلام يبقى عارف أقدر أوازن ما بين الاثنين. ده الكلام ده لو أنت إيه مالكش في علم الحديث وعايز يبقى لك في إيه في أي علوم أخرى. فأنا أرجو أن أكون يعني وضعت بعض الكلمات الكاشفة يعني تحفيز الطالب ويعني إعلامه بشرف المنصب. شرف المنصب أجل منصب على وجه الأرض، منصب العلماء هم الملوك بغير تيجان، الناس بتحبهم من قلبهم غير صاحب السلطان. ممكن ابقى بطاطي راسي وقلبي بيلعن، لكن العالم لا. ليه؟ لان العالم انما يخاطب القلب ويقيم الحجة على القلب، فلا يزال القلب مقهورا بحجة العالم. عشان كده قلت لهم ده أشرف منصب على وجه الأرض، منصب أتباع الرسل الذين يبلغون رسالات الله. وأختم بقول علي بن أبي طالب قال كفى بالجهل عارا، كفى بالعلم شرفا، كفى بالجهل، كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. لو أنت قابلت أبو جهل بره وقلت له يا جاهل لحمر أنفه من الغيظ. ليه؟ لأن الرمي بالجهل شيء فظيع ما يقبله أحد حتى لو كان جاهلا، لو كان على رأس من جاهل يعني. وكفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهل. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم